الأسئلة ستين، والسؤال الثالث والسؤال السادس وقع الجواب الإمام عليه السلام، وهو الذي كان محلا لاستشهاده بإثبات حجية الاستصحاب، باعتبار أنه قد ورد في جواب السؤال الثالث: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وأيضا ورد في جواب السؤال السادس: فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك من دون كلمة أبدا. وكلمة أبدا يعني لها تأثير، يعني ربما سنشير إليه إن شاء الله تعالى وكيف كان. فدلالة هذه الرواية على إثبات حجية الاستصحاب يعني دلالة كأنه واضحة على بعض وجوه التفسير. والبحث يعني فعلا في كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، يعني نسب إليه أو الدعية أنه موجود في كلماته، ولا بأس بمراجعة كتاب الرسائل للنظر إلى أن ما ذكره الشيخ الأنصاري هل أنه هذا صحيح، يعني هذا الذي ذكر عن الشيخ الأنصاري صحيح أنه هكذا ادعى الشيخ الأنصاري أو لا. سيد صاحب رحمة سيد في بحوثه ذكر بأنه كما ادعى الشيخ الأنصاري أن هناك تهافت في جواب السؤال الثالث والسادس، أما في المقام عبارة تغيرت، يقول: وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري، وكأنه لا يسلم بأن هذا موجود في كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. وما ذكر يعني أو ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري هو هذا المعنى بشكل ملخص، أنه في جواب السؤال الثالث أن الإمام سلام الله عليه أفتى بأنه من علم بأن الصلاة وقعت مصحوبة بالنجاسة بعد الصلاة، علم بأن الصلاة قد وقعت بثوب متنجس، ولكن كان جاهلا حين الصلاة، لم يكن يعلم بأن الثوب متنجس، فالصلاة وقعت بكاملها في الثوب المتنجس. هنا أنه السيد رحمة الله عليه عليكم السلام ورحمة الله، فالإمام سلام الله عليه أنه حكم بصحة هذه الصلاة، حكم بل أنه ببطان هذه الصلاة. وأما في جواب السؤال السادس إذا كان أنه شاكا وجهل بوقوع النجاسة في جزء من الصلاة، الإمام قد حكم بصحة هذه الصلاة. فقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بأن هناك تهافت في الفتوى، لأنه في فتوى الجواب الثالث أنه الإمام حكم ببطان الصلاة، في فتوى الجواب السادس الإمام حكم بصحة الصلاة، مع اشتراك أنه كل موضوعي هاتين الفتويين أنه مع اشتراكهما بوقوع الصلاة مع النجاسة جهلان. إذا الصلاة وقعت مع النجاسة جهلان، مرة الإمام يحكم بصحة الصلاة، مرة الإمام يحكم بفساد الصلاة ووجوب الإعادة. فما هو المخرج بالنسبة إلى هذا التهافت الظاهري؟ هذا المعنى. طبعا الفارق بين الموضوعين، الموضوعان قد اتحدا في وقوع الصلاة جهلان مع النجاسة، الفارق بينهما مرة الصلاة بتمامها تقع مع النجاسة، ومرة أنه جزء من الصلاة يقع مع النجاسة. هذا هو الفارق بين موضوعي هاتين الفتويين، أنه الموضوع الأول أن الصلاة وقعت بتمامها مع النجاسة جهلان، وموضوع الفتوى الثانية أن جزء من الصلاة وقع مع النجاسة جهلان. إذا كان جزء الإمام حكم بالصحة، إذا كان أنه تمامها الإمام حكم بالبطلان. فما هو أنه الجواب حول هذه المسألة؟ السيد الخوي رحمة الله عليه له جواب، والشهيد الصدر رحمة الله عليه له جواب. سنقرأ أنه تهافت ذكره أو الدعية في كلمات الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، ومن ثم أنه نقرأ الجواب. قال: وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري، وعبارة المصنف في المقام دقيقة عندما يقول وقد ادعي، غير عبارته هي أدق من عبارته في البحوث، في البحوث قال وقد ادعى الشيخ الأنصاري. وفي الحقيقة عند مراجعة الرسائل لا نجد هذه الدعوة يعني موجودة بشكل واضح، وإنما هي استنتاجات وحدوث من عبارة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، فما ذكره في المقام أدق مما ذكره في بحوثه. قال: وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى، يعني في السؤال السادس في الرواية، والفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث، إذا حملت على الفرضية الثالثة، باعتبار المصنف رحمه الله طرح أكثر من فرضية بالنسبة إلى جواب السؤال الثالث. جيد. إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلاً، إما بتمامها كما في الفقرة الثالثة في جواب السؤال الثالث كما في مورد السؤال الثالث، أو بجزء منها كما في مورد السؤال السادس. فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني؟ بالنسبة إلى الشق الأول، بالنسبة إلى السؤال الثالث هكذا كان. بل يقول قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. بل قلت ولم ذلك إلى آخر عبارة، أنا شوي عكست بالمطلب. جيد. يقول والجواب أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، هذا إذا كان في أثناء الصلاة، بخلاف إذا كان في نهاية الصلاة فلا يلزم من العفو عن النجاسة إلى آخره. وهذا الجواب الذي ذكره السيد هو جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي يقول أن هذا أمر تعبدي، وقد يكون للعلم بأن النجاسة أثناء الصلاة له دخل أنه وفي بطلانها مثلا، أما إذا علمنا بالنجاسة في يعني نهاية الصلاة فقد يقول له دخل، هذا حكم تعبدي ولا نعلم ملاكات الأحكام الشرعية. هذا هو جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه، سوف نذكر أنه جواب الشهيد الصادق بعد قليل. قال والجواب أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يقول له داخل في عدم العفو عنها، فلا يلزم من العافو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العافو عن نجاسة علمت كذلك أنه بعد الصلاة. هذا كأنه حكم تعبدي بعبارة مختصرة. بالنسبة إلى السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه يقول أنا أستبعد هذا الجواب، وأستقرب أن يكون العلم بالنجاسة أثناء الصلاة له منجزية بخلاف العلم بالنجاسة بعد الصلاة ليست له منجزية، ومن هنا العلم بالنجاسة بعد الصلاة لا يضر بصحة الصلاة باعتبار العلم بالنجاسة بعد الصلاة يكون له منجزية بعد الصلاة، لا يكون له منجزية في أثناء الصلاة، أما العلم بالنجاسة أثناء الصلاة يكون له منجزية في داخل الصلاة، ومن ثم يكون مانعا لصحة الصلاة. هذا جواب الشهيد الصادق رحمة الله عليه. الفرق بين جواب السيد الخوئي وجواب السيد الشهيد أن جواب السيد الخوئي مبني على أساس تعبدي ويقول لا نعلم ملاكات الأحكام الشرعية، لا توجد هناك خصوصية واضحة بين العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة بحيث تقتضي البطلان أو العلم بالنجاسة بعد الصلاة بحيث تقتضي الصحة. الأمر أمر تعبدي في الحقيقة، أما سيد الشهيد يقول لا، الخصوصية نستطيع أن نحدث بهذه الخصوصية، قد يكون الخصوصية هو هذا أن العلم بالنجاسة أثناء الصلاة تكون منجزة ومانعة من صحة الصلاة، والعلم بالنجاسة أنه بعد الصلاة أنه لا تكون منجزة بحيث تكون مانعة من صحة الصلاة. بل
هذا نفس الأمر.
شو نفس الأمر؟
هو ليش هذه تكون منجزة وتلك لا تكون منجزة؟
لأنه هذا في أثناء الصلاة، فواقعا أنه التنجز يدور مدار العلم، فإذا تحقق العلم في أثناء الصلاة يكون منجزة في أثناء الصلاة، أما إذا علمت في خارج الصلاة بعد لا تكون منجزة أنه في أثناء الصلاة، وإنما يكون منجزة بعد الصلاة، التنجز يدور مدار أنه العلم، فمتى أنه حدث العلم؟ حدث العلم أثناء الصلاة يكون التنجيز في أثناء الصلاة، بعد الصلاة يكون التنجيز بعد الصلاة.
ما أدري شنو الفرق عن سيد القوي؟
سيد القوي تعبدي، ما عنده خصوصية، يقول ما أعرف الخصوصية. إذا طرحنا كلام الشهيد الصدر على سيد الخوئي يقول ما أعرف، هل أنه كون العلم بالنجاسة منجز في أثناء الصلاة غير منجز في خارج الصلاة؟ يقول ما أدري، وإنما الحكم حكم تعبدي.
السيد شنو الحدث، شنو القرينة والدليل على أنه هو هذا
السيد؟ هو السيد رحمة الله عليه أطى احتمالات أربعة بالبحوث، ممكن يراجع يعني حمام، بس حبينا أنه تفقد جوابه. أطى احتمالات أربعة، سقط ثلاث احتمالات، ومن ثم عين الاحتمال الثالث، فأحد هذه الاحتمالات وتحدث عنه. بل يقول هذا حاصل الكلام في فقه الرواية، وأما التفصيل هذا كله بغير عن قاعدة القرآن، وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال اللي هو الفقرة الثالثة والفقرة السادسة فيقع في مقامين. المقام الأول في الموقع الأول والكلام فيه من جهات. الموقع الأول اللي هو جواب السؤال الثالث، وقلنا أنه في السؤال الثالث هكذا أنه اختلف في عبارة للإمام عليه السلام. نقرأ العبارة: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئاً. العبارة هذه اللي بعدها ثم صليت فرأيت فيه، هذه قد وقع فيها اختلاف بين النسخ، بين نسخة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في العلال وبين نسخة التهذيبين للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فالذي نقله الشهيد اللي هو نسخة التهذيبين فرأيت فيه، يعني فرأيت فيه نجاسة ولا أعلم بأن هذه النجاسة هي نفس النجاسة التي بحثت عنها أو أنها نجاسة جديدة. ثم صليت فرأيت فيه، أما نسخة العلال ثم صليت فرأيته، يعني مثلا دم الرعاة فيه يعني في الثوب، فرأيته تبين أن ما فحص عنه أولا هو الذي رآه يعني بعد الصلاة، وهذا له أثر في تحديد عملية استفادة يعني حجية الاستصحاب من هذه الفقرة كما ربما سيأتي التنبيه عليه بعد قليل. قال: والكلام فيه من جهات. الجهة الأولى: هل أن الظاهر من جواب الإمام هو تطبيق قاعدة الاستصحاب أو أنه تطبيق قاعدة اليقين؟ وقلنا الفارق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب أنه في قاعدة اليقين يتزلزل اليقين بالشك بخلافه في قاعدة الاستصحاب، كمن تيقن بعدالة زيد يوم السبت ومن ثم شك في يوم الأحد بأن زيد عادل أو لم يكن عادلا، شك بعدالة زيد يعني ببقاء عدالة زيد في يوم الأحد، وإلا هو متيقن بأن زيد عادل في يوم السبت، هذا استصحاب. ومرة أنه في يوم الأحد يقول أصلا زيد في يوم السبت كان عادل أو لم يكن عادلا، فهناك اشتباه جيد في يقيني بأن زيد كان عادلا في يوم السبت. أصلا هذا اليقين في كون زيد عادل في يوم السبت، هذا اليقين لم يكن يقينا أنه دقيقا، فيتزلزل اليقين. هذه هي قاعدة اليقين. كل أدلة الأصحاب تقريبا كانت موظفة من قبل المتقدمين في إثبات حجية قاعدة اليقين، وهذه الأدلة سحبت فيما بعد وجعلت للأصحاب، ومن هنا أنه قاعدة اليقين في هذا العصر أنه باطل غير مأخوذ فيها، وإنما المدار على حجية قاعدة الاستصحاب. إذن ماذا يعمل الفقيه لو تزلزل اليقين؟ يقول لو تزلزل اليقين نعمل بالحالة السابقة اللي هو قبل اليقين، فإن كانت النجاسة فنستصحب النجاسة، وإن كانت الحالة السابقة قبل اليقين المتزلزل إنه الطهارة فنستصحب الطهارة، وهكذا. لا أحد من العلماء في هذا الزمان إنه لا تجده ملتزما بقاعدة اليقين، بحيث أنه إذا كان هناك يقين وهناك شك من شأنه أن يزلزل اليقين كأنه أعمل باليقين، باعتبار أن اليقين أقوى استحكاما من الشك. هذا الذي ذكرناه لا يلتزم به أحد من المعاصرين، هذا كان محل اعتقاد المتقدمين في هذا الزمان. كل أدلة قاعدة اليقين وظفت في سبيل إثبات حجية الاستصحاب. لا ندري بأنه هذه الفقرة من الإمام عليه السلام هل أنها تثبت قاعدة اليقين أو أنها تثبت حجية الاستصحاب. يقول السيد: إذا قدر أن تثبت إحدى القاعدتين، إما قاعدة اليقين وإما قاعدة الاستصحاب، لا بد من أن ننظر إلى أركان القاعدة في كل منهما. هل تتوفر أركان الاستصحاب في هذه الفقرة أو لا؟ هل تتوفر أركان قاعدة اليقين في هذه الفقرة أو لا؟ فإن توفرت أركان كلا القاعدتين في الحقيقة فيبقى أنه الاستفادة مجملة، لعل الإمام ناظر إلى قاعدة اليقين، لعله ناظر إلى قاعدة الاستصحاب. إلا أنه إذا انخرمت بعض أركان هاتين القاعدتين لابد أن تستبعد هذه القاعدة، ومن ثم أنه تحمل هذه الرواية على إثبات القاعدة الأخرى. وقد ادعى الشهيد رحمة الله عليه أن أركان الاستصحاب في هذه الفقرة متوفرة دون قاعدة اليقين. قال: إن الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدتين على السائل متوقف على أن يكون كلامه ظاهرا
في تواجد الأركان تلك القاعدة في حالته المفروضة، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا، والشك في إيش؟ في بقائها. جايين؟ لأنه كان متيقنا بأنه لم تكن هناك نجاسة، ومن ثم ظننت بأنه هناك نجاسة قد أصابت الثوب. هكذا هي العبارة، فإن ظننت أنه قد أصابه، يعني بمعنى أنه كان متيقنا بعدم النجاسة ومن ثم ظنه، وقلنا هنا الظن بمعنى الشك الأصولي، هذا المعنى. إذن أركان الاستصحاب متوفرة، اللي هو اليقين بعدم النجاسة حدوثا، والشك في بقائها يعني بقول السائل ثم ظننت، وأما تواجد أركان قاعدة اليقين، قاعدة اليقين من أركانها اللي هو إيش؟ أن يكون اليقين متزلزلا بالشك، هذه أركان قاعدة اليقين. وأما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف على أن يكون قوله، اللي هو قول زرارة، فنظرت فلم أرى شيئا. إحنا قاعدة اليقين لابد أن يتوفر عندنا يقين، تمام ولا لا؟ فنظرت فحصت فلم أرى شيئا، لابد أن يحمل على اليقين، يعني عدم الرؤية للنجاسة يساوق اليقين بعدم النجاسة، هذا المعنى. باعتبار أكثر العلماء حمل عبارة فنظرت فلم أرى شيئا إلى أنها عبارة لا تدل على اليقين، فنظرت فلم أرى شيئا، هذا لا يعني بأنك قد تيقنت بعدم وجود النجاسة. طبعا ما خلى الشهيد الصدر عند رأي فيها كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد قليل. فنظرت أولا إنه كنت متيقن بعدم وجود النجاسة، ومن ثم شككت في قول زوارة فظننت أنه قد أصاب ثوبي شيئا، فنظرت فلم أرى شيئا، هاي فنظرت فلم أرى شيئا لابد أن تحمل على اليقين إذا قدر أن يكون قاعدة اليقين هي الجارية في المقام. فنظرت فلم أرى شيئا يعني تيقنت بعدم وجود النجاسة، فعدم وجدان النجاسة يساوق اليقين بعدم النجاسة. زين خوف جيد، هذا اليقين، أين تزلزل اليقين؟ يقول ها بعد أنه أصل، يقول فرأيت فيه، يعني فرأيت فيه نجاسة، هاي فرأيت فيه نجاسة فعلمت بوجود نجاسة المراد به، ولكن شككنا بأن هذه النجاسة التي رأيتها هي ذات النجاسة المبحوص عنها، أو أنها نجاسة جديدة متأخرة. هذا الشك بذاته يزلزل إيش؟ يزلزل اليقين. إذن عندنا فقرتان، الفقرة الأولى فنظرت فحصت فلم أرى شيئا دلت على اليقين بعدم وجود النجاسة، هذه إيش؟ هذه قبل الصلاة. وبعد الصلاة فرأيت فيه، يعني فرأيت فيه نجاسة، ولكن شككت بأن هذه النجاسة هي نجاسة جديدة أو أنها نفس النجاسة التي قد فحصت عنها سابقا، هذا شك. إذا حملنا عبارة فرأيت فيه على هذا المعنى يتزلزل اليقين السابق. أي يقين سابق؟ اليقين السابق المستنتج من الفحص، فنظرت فلم أرى شيئا. إذن كأنه عبارة فنظرت فلم أرى شيئا أعطتني يقين قبل الصلاة، وعبارة فرأيت فيه نجاسة ولكن لا أعلم بأن هذه النجاسة نفس النجاسة المبحوث عنها أو أنها نجاسة جديدة، هذه الشك اللي هو بعد الصلاة قد زلزل اليقين الناتج من الفحص قبل الصلاة. حتى تجري هذه أو حتى تحمل هذه الفقرة على قاعدة اليقين لا بد من تأويل أو حمل هاتين العبارتين على هذين المعنيين، اللي هو معنى فنظرت فلم أرى شيئا على اليقين، ورأيت فيه على العلم بالنجاسة ولكن الشك في حدوثها أو في سبقها، هذا المعنى. ودون إثبات يعني الأول خرط القتاد كما يقولون، اللي هو فنظرت فلم أرى شيئا أنه يحمل على اليقين بالنجاسة، هذا أمر مستبعد، وأن احتمله الشهيد الصدر رحمة الله عليه في بحوثه وربما في المقام بيني.
عملية بعد الفحص صارت
لا هو عبارة زوارة هكذا، فنظرت فلم أرى شيئا،
نظرت
فحصت فلم أرى شيئا، هذا يدل على اليقين. لا هو الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول إحنا بحسب يعني كأنه الخطابات العرفية كأنه هذا يبين يدل على اليقين. المشهور الأصوليين قالوا لا، مجرد النظر وعدم رؤية النجاسة هذا لا يساوق العلم إلا أن يصرح، إلا أن يصرح بأنه واقعا هكذا، فنظرت فلم أرى شيئا فتيقنت بأنه لم يكن هناك نجاسة. بلي لا، إحنا ويا عبارة الزرارة، إحنا مع عبارة الزرارة. لا عبارة الزرارة هكذا، الزرارة هكذا قال، فنظرت لا عبارة هذا، فنظرت فجزمت بعدم وجود شيء. بلي صحيح، فنظرت فلم أرى شيئا حتى اطمأننت بعدم وجود ذلك الشيء. إيه صحيح عبارته، فنظرت فلم أرى شيئا.
شنو المراد من اليقين اللي
يقصده؟ يقين 100% يعني، هذا المعنى هو يقين 100%.
هذا المعنى علم حصل يحصل الزرارة.
الزرارة يقول أنا ظننت قد أصاب ثوبي شيئا، تمام ولا لا؟
100% عادة أنه ما يصير عند شخص معين.
ليش يصير؟ أنا بحثت الآن بالنجاسة ما لقيتها موجودة. اي بني تلمستها ما لقيتها موجوده، هذا المعنى تيقنت. على الاقل اطمئنان ملحق باليقين، هسه على الاقل كل شيء هذا يتنزل يعني 99% وكسور مثلا. فمن هذه
اذا اطمئنان عاده انه النظر والبحث يولد
يولد اطمئنان، انا ما اشوف في ذلك، لكن اقول العباره تساعد على حصول اطمئنان للمره انه انا نظرت فلم ارى شيء، نظره عابره.
هو الحاكي عن العباره.
لا لو كان دورت، لو كان زراره في الحقيقه يعني منطفد عبارة بحيث يوهوس بوجود نجاسة فيها، بعدين يقول فنظرت فلم أرى شيئا، قد يكون هذا قرين على أن النظر كان نظرا دقيقا بحيث أطمئن من خلاله أو تيقن بعدم وجود نجاسة. ما فيش عبارة في كلام زوارة غاية ما ذكر زوارة أنه وقع، ظننت أنه قد وقع على ثوبي شيئا فنظرت فلم أرى شيئا. النظر بذاته قد يكون نظر مجرد، إيش نظر عابر، كما أنه إحنا أحيانا أنه نشك بوقوع نجاسة، بوع ما لقى نجاسة نجي ونصلي، مو معنى أنه نتيقن بعدم وجود نجاسة. أنا ما جاي أنتصر لأحد الرأيين، بس أنا جاي أقول المشهور هكذا يقولون، السيد الشهيد هكذا يقول.
الذي ذهب إلى أنها تدل على الاستصحاب.
هذا
اليقين السابق وين أثبت المين؟
اليقين السابق، اليقين قبل ظن الإصابة. بل قبل ظن الإصابة، يعني أنا قبل لا أظن الإصابة كنت متيقن بطهارة الثوب، هذا المعنى. فيجري استصحاب اليقين السابق في المقام. هم بالمناسبة مرتبينها، ما دام مشهور انه ذاكرة فهم مرتبين القضية. مبحث هذا، ان الظاهر من جواب الامام العبارة هكذا، بل عفوا، واما تواجد اركان قاعدة اليقين فهو متوقف على ان يكون قوله فنظرت فلم ارى شيئا مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان. يعني ما دام انه لم يجد النجاسه بالفحص فانه متيقن بعدم وجودها، هذا خلاف المشهور. وان يكون قوله حسب نسخه الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في تهذيبي، فرايت فيه مفيدا لرؤيه نجاسه يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا، حتى انه تزلزل اليقين، حتى تزلزل اليقين لعله هذه النجاسة هي التي فحصنا عنها سابقا، فيتزلزل اليقين في الحقيقة، هذا المعنى. بينما على نسخة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في العلل، فرأيته، يعني فرأيته من الرعاة أو النجاسة، فرأيته خلينا نقول فرأيته فيه يعني نفس ما كنت قد فحصته عنه سابقا، فرأيته هذا الذي فحصت عنه سابقا نسيته، هذا وجدته أنا بعد ما في شك في الحقيقة وإنما قطعه. جيد، هذا المعنى. وأن يكون قوله فرأيت فيه، طبعا إحنا كما تقدم أنه قد ألمحنا إلى أن نسخة الشيخ صدوق رحمة الله عليه في العلال هي أكثر دقة وأكثر وثاقة من نسخة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيبين، هذا المعنى. وما ذكر من معضدات لتصحيح وأوثقية كأنه نسخة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من قبل السيد المرجع قلنا متأمل فيه كما ذكرنا ذلك في الحساب، فراجع. عبارته جيد، مع أن العبارة الأولى فنظرت فلم أرى شيئا ليست ظاهر عرفان في افتراض حصول اليقين، حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك، هكذا لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك، طبعا سيشهد يسلم في الشك، يسلم في بحوثه بأن العبارة الثانية على نسخة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه فيها شك، فرأيت فيه يعني نجاسة، لكن لا أعلم بأن هذه النجاسة هي نجاسة القديمة المفحوص عنها أو أنها نجاسة جديدة. هاي شيء يسلم في هذا المعنى، لأن عبارته في المقام كأنه توحي بأنه لا يسلم بها في البحور. يقول حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك وكأنه لا يسلم فيها، لا هو يسلم فيها في البحور. زين، بعد العبارة الأولى شو يقول هنا في المقام؟ مع أن العبارة الأولى يقول فنظرت فلم أرى شيئا، ليس الظاهر عرفا في افتراض حصول اليقين، مع أنه في البحوث يسلم بأنه من الممكن أن نستظهر عرفا أنه إفادتها علما إلى اليقين. وهي العبارة التي ذكرها على خلاف السياق الفني الذي يقتضيه أنه آراء الأخيرة التي كتبها في بحوثه رحمة الله عليه. هذا المعنى، هذه هي الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية، هناك أنه ظرف قبل الدخول في الجهة الثانية، هناك ظرفان اللي هو ظرف الصلاة وظرف السؤال، وقد نجري الاستصحاب في ظرف الصلاة ولكن لا يمكن إجراء الاستصحاب في ظرف حال السؤال، باعتبار أنه بعد الصلاة يقنته، فإذا كان هناك يقين بعد الصلاة، بعد الصلاة كان هناك يقين وذهبت وسألت الإمام عليه السلام، فقطعا أنا في ظرف السؤال كنت متيقن لا يمكن أن أجري الاستصحاب في ظرف السؤال، ولكن لي الحق أن أجري الاستصحاب في ظرف حال الصلاة إذا كان هناك يقين سابق قبل الصلاة وهناك شك في داخل الصلاة، فأستصحب إلى حال الانتهاء من الصلاة. هذا يعبر عنه أنه ظرف الصلاة. هل أن الاستصحاب يجري بلحاظ حال الصلاة، ظرف الصلاة، إذا توفر أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق الشامل إلى حين الصلاة؟ هذا ظرف الصلاة. وأما ظرف السؤال، لا، إذا فرضنا بأن هناك يقين سابق، افرض أنه قبل الصلاة وبقي الشك يعني حتى ظرف السؤال، يعني أثناء الصلاة وبعد الصلاة، فرضا أنه حتى أنه حين السؤال كان هناك شك موجود، لا أعلم بأن هذه النجاسة الموجودة هل هي النجاسة القديمة أو أنها نجاسة مثلا جديدة، هذا يعبر عنه بأنه الشك في ظرف السؤال. جيد، إذا اتضح هذين اتضح هذان الاصطلاحان نأتي إلى الجهة الثانية. نقول إن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال؟ وتوضيح ذلك إن قوله فرأيت فيه، السيد رحمه الله أبدا ما متعرض إلى أنصر الشيخ الصدوق رحمه الله، أبدا ما متعرض إلى ذلك، سلا أدري أنه هو متعرض، مع أنه نقطة تستحق أن تذكر أنه في المقام ما متعرض إلى عدم الالتفات إلى هذه النسخة، ما أعرف. إذا كنا فرأيت فيه أي إلا اللهم إنه بلحاظ حال الصلاة تدل، إذا حملنا فنظرت فلم أرى شيئا على بقى شك ماكو يقين مثلا
حسب القواعد،
لا إذا قلنا أنه فنظرت فلم أرى شيئا ما دلت على اليقين، بقى شك موجود، فجيد سابقا كان عندي يقين بالطهراني وظننت الإصابة شك بالنجاسة، نظرت فلم أرى شيئا بقى شك في النجاسة، أفرض ما وصل اليقين، فبقيت أثناء الصلاة أكو شك في النجاسة فأستصحب بلحاظ حال الصلاة، إلى أنه بعد الصلاة فرأيته، فرأيت الدم في الثوب ما يضر هذا، لأن استصحبت أنت في لحاظ حال الصلاة. هذا المعنى. أما فمي بعد بناء بلي على نسخة الشيخ الصدوق لا يتأتى قاعدة اليقين أبدا، بس الاستصحاب ممكن أن يجري بلحاظ حال الصلاة مو بلحاظ حال السؤال، لكن هذا الذي ذكرته من النسختين قد تعرض إليه المتأخرين المعاصرين قصدي، والسيد المرجع حفظه الله تعالى أيضا تطرق إلى هذا الموضوع. والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه، العفو الجهة الثانية نقل عبارة إن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال؟ وتوضيح ذلك إن قوله فرأيت فيه ماكو فرأيته فيه، فرأيت فيه نجاسة إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا، يعني ما عندي شك، فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا، بل لأن هذا معنى أنه قد تيقنت بعد الصلاة بأن هذا نجس، بأن الصلاة قد وقعت مع النجاسة جهلا، واضح، فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا، يعني يريد في إيش؟ يعني بعد الصلاة بلحاظ حال السؤال، كما أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص، يعني يقين قبل الصلاة، فلا معنى لجريان الاستصحاب حال الصلاة. هذا المعنى. فيجي يستشكل يقول في عبارة فرأيت فيه إن كان ظاهرا في رؤية نفسي ما فحص عنه سابقا، بعد إيش معنى أنه تستصحب؟ لا معنى للاستصحاب، فلا معنى لإجراء الاصحاب فعلا، يعني قصده أنه في ظرف السؤال، لا في ظرف الصلاة كان هناك شيك في علم بعد الصلاة، لكن في ظرف السؤال كان هناك شيك فيستصحب. وإذا قلنا فنظرت فلم أرى شيئا، إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريان الاصحاب في ظرف حال الصلاة، لأنه ماذا؟ لأنه متيقن مشك. وبعبارة أخرى إذا كان الفحص يوجب اليقين فأنت من صليت ما كنت استصحاب لأنك كنت متيقنا بالطهارة. جيد. وإن كان فرأيت فيه، هذا بعد الصلاة، جيد، هذا تكشف عن اليقين بسبق النجاسة، اليقين بسبق النجاسة، فماكو إنه شك بلحاظ ظرف السؤال، استصحاب بلحاظ ظرف السؤال هم ما موجود. قال والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بسبقه، لأنه ماكو إشارة فيها أصلا في المقام. قال فرأيت، العبارة فرأيت فيه، ما موجود أنه فرأيته بالضمير فيه، لو قال فرأيت فيه على نسخة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يبلي أن هذا يساوق أنه ما رأيته هو نفسه المبحوث عنه والمبحوث عنه. في المقام قال فرأيت فيه، يقول السيد عبارة فرأيت فيه وحذف الضمير بخلاف الأسئلة السابقة فيها ضمير كان موجود، حذف الضمير هذا سياق جديد، فعندما يقول فرأيت فيه يعني رأيت فيه نجاسة، لا أعلم بأن هذه النجاسة هي نفس النجاسة التي فحصنا عنها وأنها نجاسة جديدة. ولهذا قال أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بصدقه، فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها، إذا كان المعصوم يريدها أو إذا كان السائل يريدها فلا بد أن يذكر هذه الضمير ضميرا أنه يدل على هذا المعنى، فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة. إيش هذه القرينة؟ إيش مثل الضمير فرأيته، هذا الضمير تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها، يعني إذا ما قدر أن يقصدها السائل، ولا قرينة في المقام، بل حذف المفعول يعني فرأيته قصد المفعول به، بل حذف المفعول يعني فرأيته الضمير بدلا عن جعله ضميرا راجعا إلى النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالسابق، يعني فرأيت نجاسة لا أعلم بأن هذه النجاسة هي النجاسة التي فحصنا عنها وأنها نجاسة مثلا جديدة. ما هذه عبارة واضحة أو لا؟
يقول هذا شاهد على أنه ما كان في يقين سابق.
بلي؟
يقول أنه هاي العبارة شاهد على أنه ما كان في يقين.
لا لا، هذه العبارة شاهدة على أنه فرأيت فيه عندي شك بأنه واقعا الصلاة وقعت مع نجاسة أو لم تقع مع نجاسة فقط.
شاهد يشهد لعدم افتراض اليقين بسبق النجاسة.
إيه عبارة هذا يشهد لعدم افتراض اليقين بسبق، ما عندي يقين بسبق، صحيح أشك في ذلك، ما معلوم، فقط أنا أنفي أن يكون هناك يقين بالسبق، فقط أنفي أن يكون هناك يقين بالسبق. هذه العبارة شاهدة على أنه بعد الصلاة علمت بوجود نجاسة، علمنا بوجود نجاسة، ولكن ما أعرف أن هذه النجاسة موجودة قبل الصلاة أو أنها نجاسة جديدة، ما أعرف في ذلك. وبالتالي إيش يدي صحيح السيد؟ إجراء الاستصحاب في ظرف السؤال، هذا المعنى. وعليه فالاستصحاب جارنها عبارته بلحاظ حال السؤال. ويؤيد ذلك أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا وإن لم يكن له ظهور، ذاكرها الذي ذكره في البحوث يذكره هنا، وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين، كما أنه المشهور إيش قالوا؟ قالوا أنه فنظرت فلم أرى شيئا ليس له ظهور في حصول اليقين، لكن يقول إحنا نحتمل هذا المعنى، لأن هذا التعبير دارج في لغة العرف. إذا فد واحد قال أنا دورت بالمسجد ما لقيت زيت، فأنا متيقن بعدم وجود زيت، ما في مشكلة، أنه أي مو تعبير أنه فيه استيحاش ولا فيه استهجان، هذا تعبير متوقع الذي يتيقن بعدم وجود زيت لمجرد أنه فحص فلم يجد، هذا المعنى. ولهذا قال رحمة الله عليه ولكن ليس لهذه العبارة ظهور في خلاف ذلك، يعني ممكن أن يحصل له يقين، لأن إفادة حصول اليقين بمثل هذا اللسان عرفية، فكيف يمكن تحميل السائل إيش افتراض الشك حال الصلاة مع أنه قد يكون ماذا؟ قد يكون متيقنا. من أين علمنا أنه قد يكون متيقنا؟ لأن هاي عبارة فنظرت فلم أرى شيئا تحتمل أن يكون متيقنا، فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وإفتاؤه بجريان الاستصحاب كأنه حين الصلاة، مع أنه قد يكون عبارة فنظرت فلم أرى شيئا تفيد اليقين، وبالتالي دخل الصلاة دخل إلى الصلاة وهو متيقن، وإذا كان الأمر كذلك يعني دخل إلى الصلاة وهو متيقن فلا معنى لإجراء الاستصحاب لحاضر حال حال الصلاة، وليس في مقابل ذلك إلا ما سيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
ننتهي لأن هذه العبارة فيها إجمال، فلا أقل من أن
الإمام
صلى الله عليه يستفصل من السائل.
إيه الإمام يستفصل إذا كان لا الإمام يستفصل إما إذا كان ذات المسألة تحتاج إلى تفصيل، أما أنه إذا كان الظهور